غزوة بدر ايها الاخوة تعرفون كم استمرت؟ ساعتين فقط. كل هالغزوة كل هالعظمة هذه ساعتين، ما هو ايام ولا اسابيع، ساعتين فقط. فقباط بن هشام قاعد متوقع معركة طويلة، وبعدين متوقع جيش المسلمين ينهزم لان جيش قليل، هؤلاء 1000 هؤلاء 300، فجالس ينتظر هزيمة المسلمين. ساعتين ولا الجماعة فارين. فيكلم نفسه، يتحدث مع نفسه، قال والله ما رأيتك اليوم عجب، فروا منه كالنساء. ساعتين هربوا، هو اقصر معركة في التاريخ هذه. قباط بن هشام ما اسلم الا بعد الخندق او بعد الحديبية، المهم جاء فاسلم. قبل ان يسلم جاي يستكشف احوال المسلمين، يشوف شو القصة وشو الوضع وكذا. فجالس شافه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قباط؟ قال نعم. قال ألست انت الذي حضرت بدر؟ ما انت اللي حضرت كنت تتفرج يوم بدر؟ قال نعم. قال كيف قلت يوم بدر؟ قال ايش قصدك؟ قال ألم تقل يوم بدر والله ما رأيتك اليوم عجبا فروا منه كالنساء؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما حدثت بها أحد. من ذاك الوقت ما قلت لأحد عن اللي قلته في نفسي. هالسنين مرت وأنت تعرف ايش قلت في نفسي قبل هالسنوات. ما يفعل هذا إلا نبي، فآمن وأسلم. من الذين أسروا أسر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس أسره عبد الله بن مسعود. العباس رجل ضخم طويل عريض، عبد الله بن مسعود صغير ونحيف، والناس تتفرج ماسك ايده من وراه ويدفعها امامه. تخيل واحد ضخم يدفعها واحد نحيف يدزه، الناس مستغربين، وهذا شوف مستسلم ومتألم، متألم يمشي متألم. حتى وداه عند الأسرة، فالناس تجمعوا على عبد الله بن مسعود، والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا ابن مسعود كيف أسرته؟ شلون قدرت عليه؟ قال والله مسكت ايده فسلم، ابدا ما مسكت ايده سلم. فسألوا العباس، قال يا عباس كيف استسلمت لهذا ابن نحيف؟ قال والله ما امسك يدي الا خشيت ان يعصرها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قال يا ابن مسعود يعني لا تغتر، لا تحسب نفسك قوي، انما اعانك عليه ملك، الملك هو اللي اسره لك مو انت اللي اسرته. فشاركوا حتى في اسر الاسرى عليهم السلام. انتهت المعركة بهذه الطريقة العجيبة، بهذه السرعة، ما في لا كثرة قتال ولا شيء، لحظات هجوم مثل ابو جهل انتهت المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة امر ان يؤخذ القتلى، يجر القتلى الى قليب كان جاف قرب معسكر الكفر، فامر ان يسحب القتلى ويرمون في القليب، فاخذوا يرمونهم واحد واحد، ابو جهل، الوليد، عتبة، شيبة، كبار الكفر كلهم بدأوا يرمون في القليب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى الاسرى فوجد فيهم اثنين، من بين الاسرى السبعين وجد اثنين من اكبر اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاول فالنضر ابن الحارث، كان الذي يحدث الاساطير، يجلس حتى يمنع الناس من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس فيتكلم بالاساطير ويقول بما محمد خير مني، هو يحدث باساطير وانا احدث باساطير. وقالوا اساطير الاولين، كل ايات تذكر فيها الاساطير ترد على هذا الرجل النضر بن الحارث. سبع مواضع في القرآن ترد على النضر بن الحارث. الان اسر، النبي صلى الله عليه وسلم وقف والصحابة مجتمعين، قال هذا فعل كذا وكذا وكذا، فقم يا علي فاقتله. فقتل النضر بن الحارث. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى رأس الكفر الاخر عقبة ابن ابي معيط، رأس من رؤوس الكفر، قال اتدرون ما فعل هذا؟ هذا رأس الكفر، تدرون ما فعل؟ بدأ يذكر لهم ما فعل عقبة في النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان هذا يوما وضع على رأسي وانا اصلي عند الكعبة سلا جزور امعاء بعير رماها على رأسي وانا اصلي عند الكعبة، وجاءني يوما وانا اصلي عند الكعبة فوضع رجله على رقبتي، عقبة بن ابي معيط وضع رجل على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فما زال يفرك رقبتي حتى رأيت الموت، كاد يقتلني عند الكعبة. هنا قام عاصم بن ثابت رضي الله عنه فقتل عقبة وجروهم الى القليب، حتى كان يصرخ يقول لما اقتل بين الناس، اقتل بين الاسرى، انا تختاروني؟ قال لا، انت الذي فعلت وفعلت. فقتل الرجلين ورميا في القليب. جاءوا يجروا امية بن خلف، سبحان الله، من اول ما قتل بهذه الطريقة موزق من كل مكان بدأ ينتن وانتفخ، ينتن وينتفخ، جاءوا يجرونه بدأ لحمه يتساقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، فاخذوا الحجارة ورموها عليه في مكانه، ما حفروا له قبر، دفنوه فوق الارض، حطوه فوق الارض ودفنوه بهذه الطريقة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو القليل وبدأ يناديهم والناس تسمع، قال يا ابا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا ابا البختري بن هشام، يا عقبة بن ابي معيط، يا نضر بن الحارث، بدأ يناديهم واحد واحد. قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. فعمر بن الخطاب التفت اليه قال يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ قال يا عمر والله ما انت باسمع لي منهم، يسمعوني احسن منك، لكنهم لا يجيبون. قضي على رؤوس الكفر دفعة واحدة، رؤوس الكفر دفعة واحدة، هكذا انتشرت الاخبار. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يخبر في المدينة يخبرهم الخبر، وقريش كان اول واحد وصل منهم بالخبر اسمه الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي، وصل بالخبر الى مكة، دخل مكة، فالناس طبعا ما متوقعين انه جيش قريش يهزم، فقال ما الخبر؟ فقال قتل ابا الحكم وابو الحكم، قتل الوليد بن عتبة، قتل عتبة، قتل شيبة، قتل فلان. اول واحد يأتي بالخبر، خبر ما هو معقول، يعني ما معقول واحد اثنين من السادة، لكن كلهم، كل السادة يروحون، ابو البختري وغيره كلهم هؤلاء يروحون دفعة واحدة. فصفوان بن امية كان جالس، والحيسمان يسمي الناس اللي ميتين، جالس عند الكعبة، فصفوان ما هو مصدق ابوه قتل، صفوان بن امية بن خلف ابوه، فقال اسألوه عني، هذا خرف الى الدرجة هذه، ما هم صدقين، قال هذا خرف اسألوه عني. فقالوا ما فعل صفوان بن امية؟ قال صفوان بن امية جالس عند الكعبة، ايش السؤال؟ فالناس بين مشكك، بين مصدق ومكذب. ثم بدأ الناس الفارين من المعركة يصلون، وانتشر الخبر في مكة، خلاص صدقوا. ابو سفيان هو الان سيد مكة، هو اشرف واحد في مكة، هو وابو لهب هم الذين الان برزوا في مكة، الباقين كلهم شباب. فابو سفيان تولى امر مكة فاصدر الاوامر، قال لا احد يبكي ولا احد يفدي اسراه، لا يطمعون فينا، تعرف البكاء يخفف على الانسان، فهذا منعهم من البكاء فزاد همهم وزاد غمهم. ابو لهب جالس في مجلس عند العباس، في بيت العباس بن عبد المطلب، العباس اسير الان، يستكشف يشوف ام الفضل عندها شيء، عندها اخبار، لانها من بني عبد المطلب، وكان جالس ابو رافع. فجلس واحد يحدث ابو لهب ويحدث ام الفضل بالاخبار ايش اللي صار. قال فيخبرهم. قال من الذي يعني اذاكم اكثر واحد؟ قال اكثر من اذانا في المعركة رجل عليه ريشة نعام، على صدره ريشة نعام. قال من هو؟ قال سألنا عنه. من هذا اللي قل فعل بنا الافاعيل، هو اللي دوخنا. فسألنا من هو؟ فاذا هو حمزة ابن عبد المطلب، هو الذي فعل بهم الافاعيل يوم بدر. قال كيف انهزمتم؟ قال جاءنا رجال بثياب بيض، فوالله ما يقف امامهم احد. ابو رافع مولى العباس كان مسلم يخفي اسلامه. فقال تلك الملائكة، هو عبد وتحرر وقاعد يسمع فتحمس. فقال تلك الملائكة. ابو لهب رآه قال ما قبحك الله، انت بعد معاهم؟ فقام يضربه، فما زال يضربه حتى ادناه. وام الفضل الجرة ابعد عن ابو رافع، وهذا ما هو راضي، ابو لهب يضرب فيه، فما زال يضربه، وام الفضل الجرة ما هي قادرة، حتى اخذت عمود فضربته على راسه فشقت راس ابو لهب. فرجع بيته مريض، وسبحان الله وزاد المرض، ويصاب بداء في جسمه، ومع الهم اللي اصابه اصاب داء، قالوا اصابته ذات الجنب، داء معدي، فابتعد عنه الناس حتى اولاده ما يدخلون عليه، فمات. قيل بعد يومين من بدر، وقيل بعد اسبوع من بدر مات ابو لهب بهذه الصورة. وترك اولاده، ما حد يقترب منه، خايفين من العدوى، حتى جيف وانتفخ، وتاركينه داخل البيت ما حد يقرب منه. فعندها الناس بدأوا يكلمون اولاده، قال ما معقولة تتركون اباكم بهذه الطريقة؟ قالوا نخاف من العدوى. قالوا ولو يعني لازم تدفنوا اباكم. فقاموا يرشوا عليه الماء من بعيد، ثم بدوا يرمون عليه الحجارة حتى غطوه بالحجارة في بيته. وهكذا مات الخبيث قاتله الله. من الاسرى سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها، وكان من اشد الناس على المسلمين، يخطب خطب ضد المسلمين. فعمر بن الخطاب لعاه بين الاسرى فراح يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو خطيب الكفار. قال نعم. قال دعني يا رسول الله انزع اقتله. قال اتركه يا عمر. قال يا رسول الله اذا دعني انزع ثنيتيه، اشيل اسنانه حتى يلتق، ما عاد يتكلم، ما يخطب ضدك بعد اليوم. قال دعه يا عمر فلعله يقف موقفا لا تذمه. وفعلا هذا الرجل فيما بعد اسلم وحسن اسلامه، ولما صار يوم الردة، لما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت مكة ترتد، الذي ثبتهم سهيل بن عمرو. فسبحان المغير الاحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ارسل من يبشر في المدينة. الصحابة اللي راحوا يبشرون عبد الله بن ابي رواحة ومعه رجل اخر، راكبين على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين في المدينة يبشرانه. طريقة تبشيرهم عجيبة جدا، داخلين المدينة يصرخان قتل ابو جهل الفاسق، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل عقبة بن ابي معيط، قتل كل سادة الكفر، سادة الكفر. مو معقول، بعدين الجماعة اصلا رايحين لقافلة، هذا الخبر اللي عند المدينة، رايحين للقافلة، ايش اللي دخل هؤلاء وكيف قتلوا؟ هؤلاء ما يعطون تفاصيل، بس ماشيين حتى صارت مظاهرة خلفهم، وبدأ الصبيان في المدينة ينشدون قتل ابو جهل الفاسق، سووها نشيد. الكفار والمنافقين واليهود اللي في المدينة ما هم مصدقين، رايحين لقافلة يأتون بهذا الخبر. سادة مكة تفنى دفعة واحدة، 70 واحد من سادة مكة دفعة واحدة، شيء ما هو مقبول، هكذا عظمت هذه المعركة. فقالوا كذب هؤلاء، والله قتل محمد، والدليل انهم جايين على ناقته، بس يريدون ان يثبتوا الناس حتى ما تنفرط امر المدينة. وبدأوا ينشرون الخبر. فوصل الخبر، واحد من المنافقين ذكر الخبر، ذكر لواحد من المسلمين الصادقين، قال والله لئن لم تنتهي لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم عنكم. فسكتوا عن الخبر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأسرى، وبدأ يستشير الصحابة في أمر الأسرى، ماذا نفعل بهم؟ فعمر بن الخطاب أشار، قال يا رسول الله أرى أن تعطي كل واحد من الأسرى لقريب من أقربائه، فكل واحد يقتل قريبه، اللي يقتل أباه، واللي يقتل أخاه، واللي يقتل ابن عمه، كل واحد يقتل قريب حتى يعلم الكفار أننا ما في قلوبنا رحمة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع من هذا الرأي، إيش هذه الشدة؟ فاستشار أبو بكر فأشار بالفداء، استشار الآخرين أشاروا بالفداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش أن من تعالوا فادوا أسراكم. فنزل قول الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى في أول معركة، هذه لابد من إظهار الغلظة على الكفار، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم الله سبحانه وتعالى عفى عنهم في أمر الفداء. بدأ الفداء، كل واحد بدأ يرسل يفادي أهله إلا أبو سفيان. أبو سفيان كان قد أمر أنه ما أحد يفادي، لكن الناس ما سمعوا له، صبروا بعدين أولادهم، فكل واحد بدأ يفادي، فأبو سفيان ما يريد أن يكسر كلام نفسه، فانتظر، ظل ما يفادي، قال والله ما أفجع بولدي، كان واحد من أولاده قتل في بدر، وبمالي، ما أفجع بالاثنين، يأخذون أموالي ويقتلون ولدي، فرفض أن يفادي، ماذا يفعل؟ يعني يريد أن يرجع ابنه، فانتظر، كان واحد من المسلمين جاء للعمرة، جاء يعتمر، فأخذه أبو سفيان وأسره. أول مرة معتمر يؤسر، فحدثه الناس، قالوا كيف تأسر معتمر؟ والله انتشر الخبر في الجزيرة، ما يحج الناس إلينا. قال وإن ما حجوا، ما أترك لما يتركن ولدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق ولده مقابل إطلاق هذا المسلم. من الذين أسروا؟ أبو العاصي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل تحريم الزواج بالكفار. فهنا أبو العاصي ما عنده أحد يفديه، فزينب ما عندها شيء، ما عندها مال، فأرسلت قلادة لأمها خديجة، أرسلت تفادي أبو العاصي بهذه القلادة. قالت هذا فداء أبو العاصي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة تذكر خديجة فبكى صلى الله عليه وسلم، تذكر المرأة التي ساندته وأحبها وأحبته، فتأثر تأثر شديد، فقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فأطلق أبو العاصي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو العاصي رجع إلى المدينة إلى مكة ورجع الأمانات اللي عنده ثم أسلم، قال ما أردت أن أسلم هناك حتى لا يقولوا خاف من السيف، ثم رجع وأسلم رضي الله عنه. كانت هذه بعض الأحداث التي حدثت. يختمها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال لجبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما هي مكانة أهل بدر فيكم؟ قال هم خيرنا، أفضل الصحابة، أفضل المسلمين هم الذين شاركوا في بدر. فقال له جبريل وكذلك من حضر بدر من الملائكة فهو أفضل الملائكة. فهذه مكانة البدر، سماها الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. لماذا سميت يوم الفرقان؟ لأن بهذه المعركة فصل بين الحق والباطل، وتميز الحق والباطل، وقتل في هذه المعركة سادة قريش. لما رجع الصحابة واحد من شباب الأنصار يسأل، قال له كيف المعركة؟ قال أي معركة، إنما التقينا مع رؤوس الكفر وجدناهم شيبان عجائز، ضربناهم قتلناهم، انتهت المعركة ساعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، أولئك الملأ. الملأ لما يستعمل كلمة الملأ، الملأ هم سادة القوم، سادة القوم في معركة واحدة أفنينا سادة القوم. نختم بمقتل فرعون هذه الأمة، أبو جهل. أبو جهل لما ضرب ما مات، بس ما يستطيع يتحرك، ساقط على الأرض. لما انتهت المعركة وأسر من أسر، قتل من قتل، واستقر الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابحثوا لي عن أبي جهل، فوجده عبد الله بن مسعود، وإذا هو بين الحياة والموت، ما يكاد يرى من شدة ما فيه. فشاف واحد واقف فوق راسه، قال لمن الدائرة؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. قال لا ضير، شوف الغرور والجبروت، لا ضير، ما اعمد من رجل قتله قومه، في اشرف من واحد ما يقتل اعداءه يقتل له، هذا الشرف. شوف الغرور والعياذ بالله، هو في الموت. ثم ان عبد الله بن مسعود صعد فوق صدره يريد يقص راسه، فرآه عرفه، قال ألست الذي كنت ترعى لنا الغنم؟ حده بالله، شوف الواحد يعني حتى في اخر لحظة ما هو راضي حتى يتنازل. قال نعم. قال قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني انت راكب فوق جبل يا رويعي الغنم، اعوذ بالله، يعني منتهى الغرور في هذه اللحظات. فما صبر عبد الله بن مسعود عليه، فقطع رأسه وحمل من شعره، شال رأسه وجابه، جاب رأسه بس، اخذ رأسه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرماها امام النبي صلى الله عليه وسلم. فسلم مستغرب ايش هذا، قال من هذا، رأس جايب له رأس، من هذا؟ فقال يا رسول الله هذا ابو جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذي لا اله الا هو. ما كانوا يعرفون اين ابو جهل، لما سقط خشوا ان الكفار يكونوا اخذوه ولا شيء، الان عرفوا انه مع القتلى. الله الذي لا اله الا هو، قال والله الذي لا اله الا هو هذا ابو جهل. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله، وقال هذا فرعون هذه الأمة. هذه المعركة العظيمة قتل بها سادة الكفر، واعتز بها الإسلام أيما اعتزاز، وانتشر خبرها في كل الجزيرة، حتى وصل الخبر إلى النجاشي في الحبشة، فجمع المسلمين اللي في الحبشة كانوا ما زالوا مهاجرين، وبشرهم بالفتح، بشرهم بالفتح في الحبشة. فهكذا وصلت الأخبار بفتح بدر، غزوة بدر العظمى، أعظم معركة في الإسلام. حدثت بعض الأحداث الصغيرة ما بين بدر وأحد، نتحدث عنها ثم ننطلق في الحديث عن أحد. من ذلك قضية فداء الأسرى، الأسرى الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت قريش تفاديهم. فمن الأسرى من لم يجد من يفديه، من هؤلاء صفي ابن أبي رفاعة ما وجد أحد يفديه، فتعهد قال أنا عندي مال في مكة، فأطلقوني وأعدكم أني إذا وصلت إلى مكة أرسل لكم فدائي. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة أخرى سنأتيها فيما بعد. كذلك أبو عزة عمرو ابن عبد الله كان له بنات ولم يكن له مال، وكان محتاجا، فمن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه دون مال ودون فداء. لكن وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو عزة ألا يقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لكنه عاد وقاتل في معركة أخرى وأسر. فلما أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم قال وعاهدك فاطلقني ما أقاتل مرة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القولة المشهورة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فأمر بقتله. فهذه قصة هذا المثل، استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له. استمر الفداء، وذكرنا كيف فدى أبو سفيان ابنه بأن أسر أحد المسلمين سعد بن النعمان، وقال انه اخذه مؤتمرا وقال اطلق مقابل اطلاق ابني، وهكذا اطلق ابو سفيان ابنه. ابو سفيان يريد ان يظهر مكانة قريش بعد هذه الهزيمة النكراء، فاقسم انه لا يغتسل من جنابة حتى يغزو المسلمين، وجمع عدد من الكفار، جمع عدد من الكفار وقال من يقاتل معي محمد، فاستطاع ان يجمع حوالي 200 رجل. المائتين رجل تسللوا حتى وصلوا الى قرب المدينة، وصلوا الى قرب المدينة. 200 رجل ما يكفون لغزو المدينة، فبدأ خيم خارج المدينة وبدأ يراسل اليهود في المدينة، بدأ يراسل اليهود في المدينة، فراسل حيي بن أخطب فلم يجبه، قال لا أخاف من محمد. راسل سلام بن مشكم فوافق وأعانه بالسر بالسلاح، أعانه بالسر بالسلاح وقام يعطيه الأخبار. مع هذه الأخبار اللي كانت تأتي من يهود، تحين أبو سفيان غفلة من المسلمين فهجم على أطراف المدينة، هجم على أطراف المدينة وجد فيها بعض المزارعين، قتل واحد من المزارعين، الباقين فروا، أخذ بعض الأشياء التي عنده وانسحب. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فورا للنبي صلى الله عليه وسلم انطلق يغزو أبو سفيان، يلحق أبو سفيان، وبدأت المطاردة في غزوة تسمى غزوة بني سليم، ويسمونها غزوة السويق، لأنه كان مع أبو سفيان تمر من النوع اللي يسمى السويق، كان معه تمر كثير يستعين فيه بالطعام، فمع المطاردة التمر تقلهم أخرهم، فقاموا يتخلصون من التمر، فألقوا وراهم تمر كثير، فأخذه المسلمون وغنموه، ولذلك سميت غزوة السويق. لكن استطاع أبو سفيان أن يفر، فكأنه يعني بر بقسمه وغزا المسلمين. في هذه الفترة أيضا ما بين بدر وأحد، تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشرف زواج وأفضل زواج، زواج ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه المقرب مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم، من القلائل من النساء اللواتي كملن فاطمة رضي الله عنها. في هذه الفترة أيضا توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما تكلمنا عن بدر أن عثمان تخلف بسبب مرض رقية كان عندها، فكان هذا المرض استمر معها حتى ماتت رضي الله عنها. يقال أنها ماتت قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، قبل أن يرجع من بدر توفيت رضي الله عنها. أيضا في هذه الفترة غزوة السويق هذه حدثت في شوال، في شوال في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد بدر مباشرة، انتهت بدر في الشهر القادم غزا أبو سفيان، بعد شوال دخل ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ليس فيها غزوات لأنها من الأشهر الحرم، فما حدث فيها قتال. سفر النبي صلى الله عليه وسلم، حرك جيشا يغزو بنفسه، يغزو غطفان، كانت غطفان تعد للهجوم على المدينة، بدأت القبائل أيضا تفكر في الهجوم على الإسلام والقضاء على الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع باستعداد غطفان، غطفان في نجد، فجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وهاجمهم قبل أن يهاجموه، وكان ذلك في صفر من السنة الثالثة للهجرة، دخلنا في السنة الثالثة للهجرة. لكن غطفان كانت عيونها قد وصلت إليها الأخبار، ما كانوا مستعدين للمعركة، ففروا، فروا إلى الجبال، فروا إلى الجبال، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء يسمى ماء ذي أمر، ولذلك تسمى هذه الغزوة غزوة ذي أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيم هناك حتى يثبت عزة الإسلام، أن الإسلام الآن قدرته وصلت إلى نجد، من الحجاز وصل إلى نجد، وغطفان هابت أن تقاتله. ما حدث شيء في هذه المعركة سوى حادث صغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيمه كان من عادة صلى الله عليه وسلم أنه يعتزل الناس أحيانا، يجلس لوحده يتعبد يذكر حتى ما يكون مع معمعة الناس، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس تحت شجرة، وغطفان على رؤوس الجبال ينظرون فعرفوه، فقالوا والله لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذا، فمن يقتله؟ الوحدة جاية في الوحدة. فقال دعثور بن الحارث انا اقتله. انتظروا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم دعثور استطاع يتسلل حتى وصل، ما شعر به احد، حتى وصل كان فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقف فوق رأسه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا فوق رأسه ومعه السيف يريد ان يضربه. هكذا مفاجأة لكل الناس، والصحابة ما توقعوا هذا ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما توقع هذا. فهنا دعثور وهو واقف وبيد السيف الان يريد يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني يا محمد. الان خلاص السيف بيده وفوق، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة الواثق الله، الله يمنعك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، سبحان الله، الرجل يتراجع يسقط على الارض ويسقط من السيف قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم السيف ويقف فوق رأسه. قال من يمنعك مني؟ انت لا، من يمنعك؟ فقال يا محمد الامان، الامان، والله ما اقاتلك ابدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلقه، رجع الى قومه، قال هذا كيف صار معك هذا؟ قال ما قال الله الا وشعرت برجل يدفعني في صدري. فكان جبريل عليه السلام نزل ودفع هذا الرجل وانقذ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد سفر دخل ربيع الاول بعد ما رجع، ايضا هاجم مرة اخرى في غزوة الفرع، وهاجم الان جنوب المدينة، اتجه نحو الجنوب نحو نجران في مكان يسمى الفرع، وهناك كان يريد قافلة لقريش من اليمن، لكنه ما ادركهم، ما ادركهم، ثم عاد صلى الله عليه وسلم. ثم حدث حادث صغير في المدينة ادى الى غزوة، ذلك ان كما ذكرنا المدينة كان يسكنها اليهود، وكانوا اليهود عشائر، فكان بني قينقاع اقرب الناس الى وسط المدينة، اقرب اليهود الى وسط المدينة، وكان عندهم سوق، واليهود تعرفون يعني التجارة شيء اساسي عندهم، فكان عندهم سوق، كان المسلمين يروحون يشترون من عندهم. فواحدة من المسلمات ذاهبة تشتري من سوق اليهود، تشتري ذهب من سوق اليهود، فجالسة عند الصائغ تشتري، تختار الذهب تريد ان تشتري في سوق اليهود، فواحد من اليهود خبيث جاء، والمرأة جالسة، فربط طرف ثوبها، ربط بعنقها، بطرف ثوبها من عنقها، وهي لا تشعر، ما تحس، جالسة ما هي حاسة. فلما انتهت قامت فارتفع الثوب فانكشفت، فلما انكشفت صرخت. لما صرخت واحد من المسلمين واقف ايضا يشتري، شاف هذا اليهودي اللي ربط الثوب، شافه بهالمنظر قام يضحك، فما تحمل هذا العرض والشرف شيء عظيم، ما تحمل هجم على اليهودي فقام فقتله، فقام اليهود تجمعوا على المسلم فقتلوه. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بالخبر ارسل يطلب من قتل هذا المسلم سلموهم، فرفض بني قينقاع ان يسلموهم، تعاونوا مع اهل المجرمين، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر فورا باعداد جيش وحاصر بني قينقاع. لما حاصر بني قينقاع، بني قينقاع 700 مسلح وحواليهم حصن، عايشين في المدينة لكن داخل المدينة عندهم حصن لوحدهم، وداخل الحصن عندهم آبارهم وعندهم مزارعهم وعندهم حيواناتهم، فعندهم اكتفاء ذاتي لا يحتاجون شيء، يقولون يكفيهم ما عندهم يكفيهم سنة. فتحصنوا في الحصن واعلنوا القتال على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ما اريد منكم شيء الا ان تسلموني هؤلاء القتلة. فقالوا يا محمد اتحسبنا مثل قريش؟ نحن اهل الحرب، فان قاتلتنا قتلناك. بدأ يهددون، فنزلت الايات في اليهود هؤلاء، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كانت لكم آية. في فئتين التقتا في بدر، ماذا الأيام قليلة عن بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. لما حدثت معركة بدر كان الكفار يرون المسلمين ضعف عددهم، وكان المسلمين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال احزروا لي عدد الكفار قالوا 100 هم 1000، يقللكم في أعينهم حتى تتشجعون. فيذكرهم كيف حدث في بدر، ومع ذلك أصروا وبدأ الحصار. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني قينقاع داخل المدينة، وانقذف الرعب في داخل قلوب اليهود، وفيهم جبن سبحان الله، فيهم جبن شديد، فبدأ الرعب في داخل قلوبهم. 15 يوم والحصار مستمر، فمن كثرة الخوف والرعب الذي ملأ بقلوبهم قالوا يا محمد تعطينا الامان؟ قال ما اعطيكم الامان. ظلوا يفاوضون يراسلون يا محمد الصلح ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم رافض الا القتال. فاخر شيء قال لهم تنزلون عن حكمي، تستسلمون احكم فيكم ما اشاء، اقتلكم اطلقكم انا حر، تنزلون عن حكمي. سبحان الله، من شدة الخوف والرعب الذي في قلوبهم وافقوا، فاستسلم 700 رجل. 700 رجل سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسرهم جميعا، ربطوهم كلهم. الآن الناس تنتظر ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم فقط عدد قليل من الصحابة أخبرهم أنه ناوي يقتل هؤلاء كلهم، 700 رجل يقتلهم كلهم، ما يخلي ولا واحد. هنا أحس رأس الكفر عبد الله بن أبي سلول، أحس أنه سيقتل هؤلاء. وهؤلاء كانوا في حلف، كان بين عبد الله بن أبي سلول وهؤلاء حلف، فخاف على حلفائه، وإذا قتل هؤلاء ما تبقى له شوكة، ما يبقى له قوة في المدينة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما أصدر الحكم، فجلس أمامه. قال يا رسول الله أحسن إلى موالي، الآن يدافع عن هؤلاء المجرمين، وهذا رجل يدعي الإسلام الآن، أظهر الإسلام لكنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت عنه ما كلمه، فقام جلس أمامه قال يا رسول الله أحسن إلى موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه التفت جهة أخرى، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم لابس درع الحرب. فقام عبد الله بن أبي سلول وجلس أمامه مرة أخرى، ووضع يده داخل درع النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك من قميصه وشد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أحسن إلى موالي، 400 حاصر و300 دارع تحصدهم في قادات، 700 رجل تذبحهم ذبحة واحدة في صباح واحد، من يبقى لي؟ من يحميني؟ إني رجل أخشى الدوائر، إني رجل أخشى الأحمر والأصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلني اتركني. قال والله ما أتركك أحسن إلى موالي. قال أرسلني. قال ما أتركك أحسن إلى موالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك، فترك الأمر فيهم لعبد الله بن أبي بن سلول. فعندها عبد الله أمر بإطلاقهم فأطلقوا، وانتهت غزوة بني قينقاع بهذا الحادث العجيب. هنا بني قينقاع الخوف ما زال مالئ قلوبهم، فأكثرهم هاجر من المدينة، خاف وترك المدينة، وأكثرهم توجه نحو خيبر. فهنا بدأ التجمع اليهودي في خيبر، لكن هكذا بدأت القصة وهكذا انتهت، وبدأ الصراع الآن والتوتر ما بين المسلمين واليهود داخل المدينة. أول حادث توتر هو هذا حادث بني قينقاع. آخر الأحداث التي حدثت قبل غزوة أحد سرية زيد بن حارثة. سرية زيد بن حارثة الآن بعد غزوة بدر قريش صارت عندها مشكلة كبيرة. قريش عايشة على التجارة، ليس عندها شيء آخر، وأهم تجارة عندها من قبل الشام. المدينة في الطريق ما بين مكة والشام، فما يستطيعون الآن يرسلوا قوافلهم بالراحة. القوافل لازم تمر على المدينة، وأي قافلة تمر المسلمين يقطعونها. فتأذت قريش، فبدأوا يبحثون عن طريق آخر يسلكونه غير طريق الطريق الذي يمر على المدينة. فوجدوا طريق يمر عن يعني بعيد، يمر جهة العراق ثم يذهب إلى الشام، طريق طويل لكن آمن بالنسبة لهم. فبدأوا يسلكون هذا الطريق، فكانت أول قافلة يرسلونها قافلة لأبي سفيان يرأسها أبو سفيان بنفسه، فيها تجارة هائلة، فيها 100,000 درهم من الفضة، مرسلين أموال حتى يشترون بضائع من الشام ويرسلونها إلى اليمن يبيعونها. وكانت هذه تجارتهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام وإلى اليمن، هذه رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. فالآن يريدون بضائع يشترونها، فراح عن طريق العراق. هذه القافلة كتموا أخبارها تماما، ما أحد يعرف عنها، ما أحد يعرف أين الطريق الذي ستذهب به. سبحان الله، واحد من المسلمين اسمه سليف، له صاحب من الكفار، صديق من الكفار من أيام الجاهلية، اسمه نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود نفسه المشهور اللي كانت له قصة في يوم الخندق، سنذكر قصته فيما بعد. هذا كان مع الكفار في ذلك الوقت. فسليط جالس مع نعيم بن مسعود في مجلس خمر، وكانت الخمر ما حرمت بعد. فنعيم بن مسعود سكر ويعرف عن قصة القافلة، فبدأ يسولف مع سليط وبدأ يطلع أخبار القافلة. سليط ما سكر، فقام يطلع منه الأخبار، ياخذ الاخبار، اخذ اخبار كل القافلة، كم فيها، وين رايحة، واي طريق. فترك نعيم وفورا راح للنبي صلى الله عليه وسلم، خبر عن القافلة. النبي صلى الله عليه وسلم جهز سرية فورا، وانطلقت السرية فكمنت لابي سفيان في الطريق. ما احد متوقع ان المسلمين ينتظرون الكفار في جهة العراق، من يوديهم هناك؟ مر ابو سفيان هجموا عليه، ففر المشركين اللي في القافلة من كل مكان بما فيهم ابو سفيان، وتركوا القافلة بما فيها، فغنمها المسلمون جميعا، فاخذوا كل ما فيها، 100,000 درهم من الفضة والابل والبضائع، كل شيء. فكانت غنيمة عظيمة للمسلمين، هزت الكفار الان حتى عن طريق العراق ما هم قادرين يروحون. فكانت هذه سبب من الاسباب التي ادت الى غزوة احد. لابد ان يقضوا على هذا الخطر. الان لن تستطيع قريش ان تحيا، ما لها تجارة وهم عايشين على التجارة، حتى عن طريق العراق ما هم قادرين يتاجرون. فقالوا الان الامر ما يحتمل، فلابد ان نقضي على هذا الخطر الذي في المدينة. فلما رجع ابو سفيان بعد هزيمته في هذه السرية، سرية زيد بن حارثة، طلب من المشركين الاستعداد للقتال، قال ما في الا نهجم على المدينة ونقضي على الخطر هناك. وطلب التبرع، طلب التبرع لهذه المعركة، فتبرع الناس بكل اموالهم التي كانوا يعدونها للتجارة، كل عشان يقضوا على هذا الخطر. ولم يكتفي، ابو سفيان، فتوجه نحو غطفان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم كما ذكرنا قبل قليل، فارسلوا ايضا من يساعد ابو سفيان، وتوجه الى الاحابيش فايضا اعانوه، وبدأ يجمع الناس حتى جمع جيش من 3,000 رجل، اكبر جيش يتجمع لقريش. قبل اقل من سنة الكفار 1,000 في احد في بدر، الان 3,000. فانظر الى الحركة التي فعلها ابو سفيان وقدرته على تجميع الناس في هذه الفترة الوجيزة. وبدأ التقدم نحو المدينة. تقدم ابو سفيان والجيش اللي معه نحو المدينة، وصلت الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسأل اصحابه، ما الرأي؟ هنا بدأ الحماس. قالوا يا رسول الله نخرج اليهم. قام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ان جلسنا في المدينة وانتظرناهم يقولون جبنا احنا جبناء فنخرج اليهم افضل. وقام انس ابن النضر رضي الله عنه. انس لم يشهد بدر لانه ما كان يظن انه قتال، كان يظن انها قافلة ما شهدها. فلما صار القتال وانتهت المعركة وكذا حزن وقال كلمة امام النبي صلى الله عليه وسلم، قال اول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم لم اشهده، والله لان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد مع قريش بعد هذا اليوم ليرين الله عز وجل ما اصنع. ما انتم تشوفون، الله سيرى سبحانه وتعالى ما اصنع. وخاف ان يقول اكثر من ذلك. فلما جاءت قريش هو متحمس الان يضرب قسمه، متحمس ان يخرج لهم، فقال يا رسول الله نخرج اليهم. وبدأ الحماس بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيت رؤيا. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال رأيت بقرا تذبح ورأيت في سيفي ثلمة، رأيت في سيفي عجاج، ورأيتني ادخل في درع حصينة، درع اللي يلبسها الانسان في القتال، رأيتني انا ادخل داخلها. قالوا يا رسول الله ما تأوي رؤياك؟ قال اما البقر الذي تذبح فأولته مقتلة في اصحابي، واما الثلمة في ذؤابة سيفي فامر يصيب احدا من اهل بيتي، واما الدرع الحصينة التي ادخلها فاولتها المدينة. فالرأي عندي ان نبقى في المدينة، لكن اللي معاه متحمسين في شدة حماسهم قالوا يا رسول الله ان جلسنا قالوا جبنا. فما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا به حتى عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج للكفار، عزم على الخروج للكفار وقال استعدوا للخروج. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس درع الحرب ولبس فوق درع اخر، يعرف انها معركة ستكون معركة شديدة، ولبس فوق رأسه خوذة الحرب، حديد يغطي الرأس خوذة الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستعد للحرب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. كان في هذه الفترة الصحابة اللي في الخارج خارج البيت يتناقشون، سعد بن معاذ والاخرين بدأوا يقولون لعلنا يعني اكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وهو لا يحب الخروج. فتغير الرأي عندهم، شعروا ان النبي صلى الله عليه وسلم ود ان يبقى، وكأنهم هم الذين ضغطوا عليه فما احبوا ذلك. فانتظروه لما خرج، قالوا يا رسول الله لعلنا اكرهناك على الخروج، فان شئت نبقى في المدينة نبقى. هنا بدأ كأن تردد، نبقى نرجع. النبي صلى الله عليه وسلم لا، عندما تكون الامور حاسمة لا يجوز التردد. فقال قولته المشهورة لا يحل او لا ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب ان يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. خلاص ما في تردد، لا انا البس لبس الحرب، بعد شوية انزع لبس الحرب. لما يعزم الانسان يتوكل على الله، فاذا عزمت فتوكل على الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.